بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ما هي شروط الفصاحة، أي فصاحة الكلمة، المصنف رحمه الله كم ذكر أولا؟ 4، والصحيح منها 2. أحسن، فما هي التي ذكر المصنف رحمه الله؟ تنافر الحروف، السلام من تنافر الحروف، سلامتها من الغرابة. ذكر أن أيضا زاد أن من شروط فصاحة الكلمة سلامتها من مخالفة القياس الصرفي، وأيضا من كراهة السمع. قلنا إنما يصح من هذا الشرطان فقط، أما ما يتعلق بمخالفة القياس الصرفي فهل هذا صحيح؟ لماذا؟ أحسنت، لوجود كلمات كثيرة قرآنية موجودة في القرآن، وفيها أو هي تخالف ما وضعه أو تلك القوانين التي ذكرها الصرفيون في الصرف. بسم الله.
سيفتح الأخ أبو عباس الصفري درسا في التحفة السنية الزمان بعد درس العصر المتأخرة التوسعة. بارك الله فيك.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصاحة الكلام. تقدم معنا أن الفصاحة على 3 أقسام: فصاحة الكلمة، وفصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم. وانتهينا مما يتعلق بفصاحة الكلمة، ولا نشرع فيما يتعلق بفصاحة الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة المفردات مما يبهم معناه ويحول دون المراد منه، هذا تعريف جميل لفصاحة الكلام، ولكن تعريف من باب المانع، أي ذكر أما يمنع من وصف الكلام بالفصاحة، فقال: سلامته بعد فصاحة مفرداته. وأما تعريف الجامع الأولى ذكره هو ما ذكره المصنف رحمه الله في الحاشية، وهذا كما تقدم أنه من الأغلاط أو من عدم الترتيب المنهجية الصحيحة التي وقعت في هذا الكتاب. فالمراد بفصاحة الكلام تكونه من كلمات فصيحة يسهل على اللسان النطق بها لتآلفها، ويسهل على العقل فهمها لترتيب ألفاظها وفق ترتيب المعاني. وهذا من أجمل التعريفات لفصاحة الكلام، وهذا كله يرجع إلى كون اللفظ لفظا فصيحا بحيث يسهل على اللسان النطق به، وإلى أيضا نظر المعنى بحيث يكون المعنى أيضا معنى صحيحا يفهم من نفس هذا التركيب الذي وقع في الكلام. ولذلك قال بعده: قال سلامته بعد فصاحة المفردات مما يبهم معناه، أي مما يجعل معناه مخفيا لا يكون واضحا، فإنه إن كان المعنى غير واضح فالكلام ليس بفصيح ولا يحكم عليه بالفصاحة. لهذا اتفق كثير منهم أن ما يذكر في كتب المتون من التعقيدات أن هذا بعيد من الفصاحة، وهذا لا شك فيه، لأن كتب المتون لم يقصد بها الوعظ والتذكير، وإنما قصد بها تجميع العلوم بلفظ يمكن أن يجمع مسائل كثيرة مع كونه مختصرا. قال: ويحول دون المراد منه، أي المقصود من هذا الكلام، حيث لا يكون الكلام يدل على المعنى المقصود، أو بحيث لا يكون التركيب يدل على المعنى المقصود. قال: وتتحقق فصاحته بخلوه من 6 عيوب، أي تتحقق فصاحة الكلام بأن يكون الكلام خاليا من 6 عيوب. والصواب منها 4 عيوب، وهي نفس الأربعة التي تقدمت معنا في البلاغة الواضحة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا 6 عيوب، لكنه لا يراها، هذا ما أشرنا إليه قبلا من الغلط المنهجية التي وقعت في الكتاب. قال: الأول تنافر الكلمات مجتمعة، ثانيا ضعف التأليف، ثالثا التعقيد اللفظي، رابعا التعقيد المعنوي، خامسا كثرة التكرار، سادسا تتابع الإضافات. الخامس والسادس ليس فيهما ما يدل على استقلاليتهما حتى يصيران عيبا من العيوب، وإنما كثرة التكرار وتتابع كثرة التكرار قد يدخل في ضعف التأليف، وقد يدخل في التنافر، وقد يدخل في التعقيد. وأما تتابع الإضافات فإنها ترجع إلى التنافر، لأنه ليس لمجرد التكرار أو ليس مجرد التكرار عيبا، بل التكرار قد يكون في غاية الفصاحة، ولذلك وقع في القرآن. وإنما كثرته بحيث يحصل في الكلام ضعف في التركيب أو تعقيد في المعنى، حينئذ يكون عيبا، إذن ليس لذاته وإنما لما يحصل من الكلام من تلك العيوب. والمصنف نبه هذا في الحاشية، وذكر أن كثرة التكرار والتواتر راجعان إلى تنافر الكلمات. قال: كثرة التكرار وتتابع الإضافات، أقول الحق إن هذين العيبين قد احترز عنهما بالتنافر. هذا عندكم أليس كذلك؟ موجود هذا التعليق عندكم، وهذا كما أشرنا إليه من تلك الأشياء التي وقعت في الكتاب. كيف يجعله في المتن ثم يقول في الحاشية والحق خلاف ذلك؟ لا شك أنه لا يصح، وإلا فإن المنهجية السليمة في مثل هذا أنه يذكر الراجح في المتن، ثم إن أراد أن يشير إلى ضعف أو إلى زيادة بعض من زاده مع تضعيف يشير في الحاشية، قل زاد بعضهم كذا وهو غلط. أما نجعل في المتن يقول 6 عيوب ثم في الحاشية يخالف كما تقدم، يجعل في المتن شيء في الحاشية يخالفه، أو يجعل في الحاشية شيء في المتن يخالفه، يعني لا على أنه يقرر تقرير، كل هذا يكون تقريرا عن الآخر، وهذا كما قلنا كما أشرنا في المقدمة من التناقضات التي وقعت في الكتاب. طيب، قال: الأول تنافر الكلمات مجتمعة، إذن العيب الأول من تلك العيوب، وهي تقدمت معنا أيضا في الكتاب الأول، تنافر الكلمات مجتمعة. ومعنى تنافرها قال: بأن تكون الكلمات ثقيلة على السمع من تركيبها مع بعضها، تقول أي عند اجتماعها، تركيبها مع بعضها أي عند اجتماعها، عسرة النطق بها مجتمعة على اللسان. إذن ترى هذا التنافر الذي يقع في الكلمات يعلم بشيئين أشار إليهما المصنف رحمه الله في هذا التعريف: أولا أن المتكلم يعسر أو يصعب عليه النطق بهذا التركيب. ثانيا أن السامع الذي يسمع هذا الكلام يقع في سمعه شيء من الثقل، ومعنى ذلك أنه يكره من سماع هذا الكلام، فبهذا يعبر عنه البلاغيون ينبو عنه سمعه، ومعنى ذلك أنه يكره من سماع هذا الكلام. قال وإن كان كل جزء منه على انفراده فصيحا، أي إن كان كل جزء منه أي من الكلمات أي من هذا الكلام، بمعنى أن تكون الكلمة بذاتها فصيحة، الكلمة تكون بذاتها فصيحة وهكذا، لكن اجتماعها تخل الفصاحة. قال والتنافر يحصل إما بتجاوز كلمات متقاربة الحروف، وتقدم التعليق عليه وأن هذا ليس بصواب، وأن التنافر إنما يعلم بالذوق السليم، والمصنف ذكر هذا أيضا في الحاشية. قال وإما بتكرير كلمة واحدة، والتنافر نوعان: شديد الثقل كالشطر الثاني في قوله وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. هذا تقدم معنا ليس كذلك، تقدم من أمثلة تقدم معنا في البلاغة الواضحة، تقدم معنا نقائله من نسيته قيل فيه حرب مميز، لكن قائله من هاتف من الجن، أحسن كما تقدم معنا قائله جني، والكلام يشبهه أنه من كلام الجن، ولذلك قالوا كما تقدم معنا أنه يصعب على الإنسان أن يكرر هذا البيت ثلاث مرات مع بعض: قبر حرب مكان قبر، وليس قرب قبر حرب قبر، قرب حرب مكان قبر، يعني يحصل فيه شيء من الصعوبة. وقد تقدم معنا بعض الأمثلة من هذا الباب في الكتاب الأول: لو كنت كنت كما قد كنت كنا وكنت ولكن ذاك لم يكن، ونحو هذا ما تقدم معنا قبل هذا ما يذكره فقط من باب الغرابة، لا هذا من كلام العرب، وإنما المراد من ذلك التنزه عن مثل هذا الكلام، وأن الإنسان لا يتكلم مثل هذا الكلام. قال ثانيا خفيف الثقل كالشطر الأول في قول أبي تمام: كريم متى أمدحه الورى معي، وإذا ما لمته وحدي. هذا الكلام في غاية القوة، يصف ممدوحة بأنه يقول هذا في غاية الكرم، ولذلك يقول أنا إذا مدحت هذا الأمير أو هذا الممدوح فإن الناس كلهم يمدحون معي. لماذا؟ والناس لا يتفقون غالبا إلا ما كان واقعا موجودا، ما يتفقون على الكذب، ما يتواطؤون على الكذب، فمعنى ذلك إذن أن هذا متصف بالصفة التي يشير إليها هي غاية الكرم، ولذلك لما أمدحه الناس كلهم يمدحون معي. ولكن إذا لمته ما زائد كما معلوم، وإذا لمته مع إذا وقع بينه وبين شيء وأردت أن أتكلم فيه وأذمه لمته وحدي، أكون وحدي فقط، معنى ذلك الناس لا يوافقونني على ذمي، وإن يوافقونني على ماذا؟ على مدحي. هذا في غاية القوة، الشاهد منه: كريم متى أمدحه الورى، فإنه تجد أنه في شيء من الثقل، متى أمدحه الورى، ترى في شيء من الثقل، لكن ما هو بذلك، بذلك قال المصنف خفيف الثقل. والمصنف في الحاشية ذكر أن سبب هذا الثقل اجتماع الهاء مع الحاء، وهذا فيه نظر، وقد تقدم الكلام على هذا في الدرس السابق، وأن تقارب المخارج ليس مما يجعل الكلام خاليا من الفصاحة، كيف قد ورد هذا في قول الله فسبحه كما تقدم: سبح بحمد ربي، أو فسبحه في بعض الآيات، يعني اجتماع الهاء مع الحاء. كريم متى قرانا، إذن هذا هو العيب الأول. العيب الثاني ضعف التأليف، وهو أن يكون الكلام جاريا على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة عند جمهور العلماء. تنبهوا، مخالفة القياس الصرفي إنما جعله شرطا في فصاحة الكلمة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الصرف يتكلم عليه إيش؟ يتكلم على الكلمات. أما النحو لما كان علم النحو متعلقا بالتركيب وبالتراكيب، جعلوا أن مما يخل الفصاحة ضعف التأليف، وجعلوه شرطا في فصاحة الكلام، ولم يجعلوه شرطا في فصاحة الكلمة، قال ضعف التأليف وهو يكون الكلام جاريا على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة عند جمهور العلماء. وقول مصنف على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة عند خلاف جمهور العلماء تقدم أن هذا الإطلاق فيه نظر، فإن متفقون أولا على أن مخالفة ما أجمع عليه النحاة كرفع الفاعل ونصب أريد كنصب الفاعل ورفع المفعول أن هذا لا شك أنه مخل بالفصاحة، هذا لا شك فيه. وكذلك القواعد المضطردة التي يندر في العربية ما يخالف ذلك فإن هذا أيضا يخالف الفصاحة. وأما ما كان من القواعد التي ربما قد تكون مشهورة بين النحاة ولكن خلاف ذلك كان مسموعا عن العرب كثيرا ليس نادرا، سمع عن العرب كثيرا، وهذا كثير تجدونه في النحو أن محكم يقول هذا يكون كذا، وتجد خلاف ذلك يكثر وروده في القرآن جدا كقضية منع الفصل بين المضاف والمضاف إليه فإنه ورد في القرآن. كذلك زي كثير من جل قتل أولادهم شركاءهم يردون وللبسوا عليهم دينهم، فيجد في القرآن في هذه القضية فالحكم على مخالفته بأنه يخل الفصاحة فهذا فيه نظر. فقد تقدمت هذه المسألة الكلام عليها أليس كذلك في البلاغة الواضحة، وذكرنا تفاصيل المسألة في ذلك الكتاب. فقوله إذن على خلاف ما اشتهر من قال نحن جمعون هذا ليس على أطلاقه، فلا بد أن يكون المسموع نادرا. أما المسموع إذا كان ما يخالف ذلك كثيرا فإن لا نحكم عليه. كيف نحكم على العرب الفصحاء بأنهم لم يتكلم بالفصاحة بمجرد قوانين نحن وضعناها بعد بتتبع الاستقراء؟ هذا لا شك أنه لا يليق ولا يصح. قال كوصل الضميرين وتقديم غير الأعرف منهما على الأعرف. معروف أن الضمائر على كم أقسام؟ أنتم درستم النحو لما درستم إلى ثلاثة، ما هي؟ متكلم، مخاطب، الغائب. تأكد لا في بقي رابع؟ إذن البلاغيون يقولون، وأيضا هذا يذكر في النحو أيضا، أن أعرف الضمائر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، أليس كذلك؟ فتقديم غير العرف معناها تقديم الغائب على المخاطب أو تقديم المخاطب على المتكلم، واضح؟ قال المصنف رحمه الله وتقديم غير الأعرف منهما على الأعرف، أي تقديم الغائب على المخاطب أو تقديم المخاطب على المتكلم، مع أنه يجب الفصل في تلك الحالة كقول المتنبي خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزن. كيف هذا الإشكال فيه؟ ما هو فأعاضها كالله كي لا تحزن؟ فإنه كان هنا تقديم إيش؟ أن يقدم أولا الكاف لأنه مخاطب وهو أعرف من ماذا؟ من ضمير. ولكن مثل هذا مما يحصل فيه الاجتهاد. وكالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظا ورتبة وحكما، كلمة حكما لا معنى لها وإن كانت تستخدم أيضا في بعض كتب النحو، لكن الأولى لأن زيادة بعض الكلمات التي ربما قد تشكل على الطالب الأولى تركه. فكلمة حكما لا معنى لها هنا لأن المراد بالحكم ما كان متعلقا بالرتبة، وقد ذكر الرتبة المصنف رحمه الله. وقد تقدمت وقوله في غير أبوابه مقصوده في غير ما استثني منها. هذه المسألة تقدمت ولا ما تقدمت؟ تقدمت مع هذا المثال بعينه في البلاغة الواضحة. ومعنى ذلك تقدم معنا أن الأصل في العربية أن يرجع الضمير إلى متقدم لفظا ورتبة، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل، أن الضمير المراد هنا تنبه الغائب ليس المتكلم أو المخاطب، فإنهما لا يحتاجان إلى مرجع، وإنما الذي يحتاج إلى المرجع هو ضمير الغائب لأنه دون النوعين كما تقدم. فإذا كان كذلك فإنهم يقولون لا بد لضمير الغائب من مرجع، وهذا المرجع لا بد الضمير أنه يرجع إلى متقدم عليه رتبة ولفظا، أليس كذلك؟ تقول زيد زيد اضربه، فالآن الضمير اضربه يرجع إلى من؟ إلى زيد، وتقدم عليه لفظا، تلفظت به قبل، تلفظت به قبل، وإذا تقدم عن رتبة بأن ذاك مبتدأ، وهذه الجملة إيش؟ خبرية على 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 الاصطلاح الذي نحن نقول له بول اشتغل معروف. إذن هذا هو الأصل، أليس كذلك؟ النحاة يقولون يجوز أن يتقدم أو أن يرجع الضمير إلى متقدم أو إلى متأخر لفظا لفظا أو رتبة، ولكن يمنعون أنه يرجع إلى إيش؟ إلى متأخر إيش؟ لفظا ورتبة. هنا يقولون القاعدة أنه لا يجوز، فمخالفة ذلك إذن يخل إيش؟ الفصاحة. واضح هذا؟ أظن تقدمت مع هذه المسألة قبل، أليس كذلك؟ لكن هل هذا صواب؟ هل الآن الحكم على هذه القاعدة بأن مخالفة هذه القاعدة تغلط، هل هذا صواب أو ليس بصواب؟ لعلكم ما تراجعون. أحسنت، هذا ليس بصواب، لأن لماذا؟ لأن هذه من القواعد التي خلف التي سمع خلافها كثيرا، أي سمع ما يخالفها كثيرا في العربية. ومن هذا قوله حسان رضي الله عنه قال نحو: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. وقد قلنا في الكتاب الأول أن الحكم على شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كلامه يخل فصاحة لا شك أن في النفس منه شيء، كيف قد كان يسمعه أفصح من نطق بالضاد ويرتاح لكلامه. ومعنى البيت واضح: ولو أن مجدا أي شرفا أخلد الدهر واحدا، أي أن لو أن الإنسان يعيش لشرفه ويكون شرفه الذي يخلده لكان مطعم عادي هو الذي يبقى ويعيش دهرا طويلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث التعقيد اللفظي، وقد تقدم معنا أيضا التعقيد اللفظي، وهو كون الكلام خفي الدلالة على المعنى، كون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد به. بحيث تكون الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني. التعقيد اللفظي هو تعقيد كما ترى نسبة إلى اللفظ يقع في اللفظ العربي، أي في الكلام، ومعنى ذلك لخلل في التركيب، أنه يقع في الكلام خلل في التركيب كتقديم المجرور على الجار، أو تقديم مثلا بعض ما لزم تأخيره ما كان من هذا الباب، فإنه لا شك أنه يقع في الكلام خلل، بحيث أن السامع قد لا يفهم مقصود المتكلم من هذا الكلام. قال: وكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد به، بحيث تكون الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني. فالمعلوم في النحو أن الجمل لها تراتيب، وأن الفعلية إذا كانت تقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول ثم ما كان من توابع الحال ما كان من هذا الباب أو من التوابع، فلو قدم شيء على شيء بحيث أن هذا التقديم يحصل به خلل، هذا يقال فيه تعقيد لفظي. وأكثر ما يقع فيه هذا في المنظومات. قال: وينشأ ذلك التعقيد من تقديم أو تأخير أو فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها إلى بعضها ببعض، كالمبتدأ والخبر، الجار والمجرور، وهو مذموم لأنه يجب اختلال المعنى والضراب، نعم، من وضع ألفاظه في غير المواضع اللائقة بها. من يذكر مثال الذي ذكره قبل صاحب البلاغة؟ ما قرأ إلا واحدا كتابا مع محمد أخي أو كان من هذا الباب. على كل مثل هذا تستطيع أن تأتي أي معنى، تكلم بكلام تقول حتى ما هو عربي، مثلا تريد أن تخبر أن الشيخ مثلا قال في الخطبة كذا وكذا، تقدم هذا وتأخر هذا، مثلا يعني تستطيع هذا، لا شك أن هذا لا شك أن يكون الكلام غير فصيح. قال كقول المتنبي جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائله. كيف يفهم هذا البيت الآن؟ جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على، لا شك أنه في غاية الضعف، وذلك لأنه في الأصل يكون الأصل في الكلام جفخت أي افتخرت بهم، فبهم متعلقة بالكلمة الأولى جفخت أي افتخرت بهم، وهم لا يجفخون بها أي هم لا يفتخرون بها، ما عندهم هذا شيم أي الأخلاق الجميلة، يكون الكلام هكذا. إذا الآن لما أخر الجار المجرور المتعلق بالفعل صار الكلام غير فصيح لأنه حصل فيه خلل في التركيب. واضح يا أخوان هذا؟ قال أصله جفخت افتخرت بهم شيم دلائل على حسب الأغر وهم لا يشفخون بها. الرابع التعقيد المعنوي وهو كون التركيب خفي الدلالة على المعنى المراد بحيث لا يفهم معناه إلا بعد عناء وتفكير طويل. التعقيد المعنوي ليس لأجل اللفظ أو لأجل خلل في اللفظ، بل يكون على حسب المعنى أو التراتيب أو الترتيب المعروف في لغة العرب، فلا يكون فيه فصل بين الكلمات التي لا بد أن تتجاور بعضها ببعض. إذن من أين جاء هذا التعقيد؟ تنبه، هذا التعقيد إنما جاء لأجل المعنى. وكيف يكون هذا المعنى؟ خلاص ما يذكره البلاغيون في ذلك أن التعقيد المعنوي حقيقته أن الإنسان يعبر بعبارة لتدل على معنى، ودلالة هذه العبارة على ذلك المعنى غير معروف في لغة العرب. واضح؟ يعبر بعبارة على معنى يريده، ودلالة ذلك اللفظ أو ذلك التعبير على ذلك المعنى غير معروف في إيش؟ في لغة العرب. وقد تقدم معنا أمثلة في ذلك الكتاب الأول، مصنف رحمه الله يشير إلى بعضه هنا ويقولون انظروا، وهذا غالب ما يكون في أبواب البيان المجاز والكناية. تقدم معنا أن الإنسان ليس له أن يتجوز مطلقا، يعني يستعمل المجاز على حسب ما يريده، لا، وإنما عليه أن يتجوز على ما ورد على حسب ما ورد عن العرب. وهكذا أيضا في باب الكناية، فإن العرب أطلقوا كلمات كناية عن الكرم، كناية عن الشجاعة، كناية عن هكذا، فلو استخدم كلمة كناية عن الكرم وما استخدمت العرب هذه الكلمة لأجل هذا المعنى قيل في هذا الكلام إيش؟ تعقيد معنوي. فلو قال مثلا كثير الرماد، كثير الرماد نحن ماذا كنا نعرفه؟ كناية عن الكرم، وقال أنا أقصد به كناية عن الشجاعة، استخدم كلمة كثير الرماد في الكناية عن الشجاعة، ماذا يقال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام ليس بفصيح. واضح هذا؟ هذا هو مقصوده، ولذلك ما يدل على المعنى. أنا من أين نعرف نحن اصطلاح هذا الشخص ما يتكلم به إذا لم يجري كلامه على لسان العرب؟ قال المصنف رحمه الله وذلك لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود، أي تقول بسبب بطء نفس السامع، أي بسبب، تقول أي بسبب بطء نفس السامع في انتقالها من المعنى الأول، في انتقالها من المعنى الأول الذي هو المعنى الأصلي، في انتقالها من المعنى الأول الذي هو المعنى الأصلي إلى المعنى الثاني الكنائي أو المجازي، إلى المعنى الثاني الكنائي أو المجازي. قال بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة، الوسائط هذا تقدد معنا في باب الكناية، ومعنى ذلك أن هذا الكلام يلزم منه كذا ثم يلزم منه كذا، وهذا سيأتي إن شاء الله أيضا توضيحه في أبواب الكناية. مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود بأن يكون فهم المعنى الثاني من الأول بعيدا عن الفهم عرفا كما أشرنا إليه، كما في قول عباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. تأملوا هنا، يقول عباس: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، لأنهم يقولون من العرب، هذا من حكمة العرب، أن الإنسان كلما ابتعد عن صاحبه وعن دياره أقاربه كلما حصلت بينهم المودة. الإنسان لما تعيش معه، لا سيما الأقارب لما يكون مع بعض كثيرا، ربما يحصل بينهم أو تحصل بينهم مشاكل، لكن إذا ابتعد هذا عاش في بلد كذا ثالث وفي محافظة، تجد بينهم محبة شديدة وبينهم تواصل. يقول هذا لأصحاب لزملائي: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، أي إلى القلب، معنى أي لتبقى بيني وبينكم مودة. أنا سأنزل، سأذهب إلى مكان بعيد، سأسكن بلدا آخر غير البلد الذي أنتم فيه، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، أي ليحصل أو لتحصل بيننا وبينكم المودة. ثم قال الشاهد هذا بعده: وتسكب عيناي الدموع لتجمد. تسكب عيناي الدموع معنى أني أبكي لتجمد، والمراد يقول لتجمد أي لأجل أن أفرح وأكون مسرورا. لماذا؟ لأجل هذه المودة التي حصلت بيني وبينكم بسبب الابتعاد عنكم. هنا لو نظرنا إلى كلام العرب نجد أن سكب الدموع للجمود ليس لم تستخدم العرب لأجل فرح والسرور، وإنما استخدمت لأجل يعني ما يقال عندهم في باب الرثاء. ما هو باب الرثاء؟ باب الحزن، معنى إذا مات على إنسان أحد فإنه يبكي حتى تجمد إيش؟ دموعه. هذا معروف في لغة العرب، لماذا الآن استخدم هنا في غير مطلوب؟ لذلك صار هذا الكلام الآن غير فصيح. نقرأ: قال: جعل سكب الدموع كناية عما يلزم في فراق الأحبة من الحزن والكمد، فأحسن وأصاب في ذلك، ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يجيبه التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبته وهو خفي وبعيد. نعم، إذا لم يعرف في كلام العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن يقال له جمدت عينك أو لا زالت عينك جامدة، بل المعروف عندهم أن جمود العين إنما يقنى به عن عدم البكاء حالة الحزن. واضح؟ بل المعروف عنهم، أي المعروف عندهم أن جمود العين إنما يقنى به عن عدم البكاء حالة الحزن. ثم ذكر أمثلة يدل على هذا، كما في قول الخنساء، تقدم معنا خنساء صحابية ليس كذلك؟ أخوها صخر: أعيني جودة، يقولون والله أعلم في كتب الآدن وعسلهم كان يحب شعرها، ولا شك أنها من أحسن النساء في الشعر لا سيما في باب الرثاء، وقد ألفت رسائل جامعية قضية الرثاء التي وقع أو الرثاء الذي وقع في شعر الخنساء. قرأت بعض الرسائل الجامعية في ذلك تعجب أساليبها التي استخدمت، يقولون ما وجدت في كلام العرب، ولعله والله أعلم لشدة حزنها وبكائها على أخيها صخر، لا سيما قد مات أولا أخوها الأكبر معاوية ثم مات بعده صخر. أعيني جودة ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. شاهد منه الآن هذا البيت في فصاح ولا في فصاح عند من أسأله؟ عند أحد ليس معي الآن. هذا الكلام لماذا ذكر؟ لأجل أن ما فيش فصاحة ولا في فصاحة. أحسنت، يعني إذن الشاهد اللي يريد نعم أن هذا إنما ذكر شاهدا لبيان أن المعنى المعهود عند العرب في استخدام جمود العين في ما يكون من باب الرثاء والحزن. وكما في قول أبي عطاء يرثي بن هبيرة: ألا إن عينا لم تجد يوم واسطي عليك بجاري دمعها لجمود، جاري دمعها لجمود. وهكذا كل الكنايات التي تستعملها العرب لأغراض ويغيرها المتكلم ويريد بها أغراضا أخرى تعتبر خروجا عن سنن العرب. في استعمالاتهم، ويعد ذلك تعقيدا في المعنى حيث لا يكون المراد بها واضحا. واضح كيف لا يكون؟ يعني سبب كون المراد لا يكون واضحا لأنه لا ندري نحن استعمالات الشخص بذاته، وإنما كلامه لا بد أن نفهم كما يفهم من لغة العرب. قال الخامس، هذه إذن شروط فصاحة الكلام، أما الخامس قد تقدم معنا نقرأها سريعا. الخامس كثرة التكرار، وكون اللفظ الواحد اسما كان أو فعلا أو حرفا، وسواء كان اسم ظاهرا أو ضميرا، تعدد مرة بعد أخرى بغير فائدة كقولي وإني وإصطار سطرنا سطرا، لقائل يا نصر نصر نصرا، شك أن فيه شيء من تنافر الكلمات، هذا واضح. لقائل يا نصر نصر نصر، في تنافر الكلمات. وكقول المتنبي أقل أنل أنصن، كيف هذا؟ يعني ليس من الغريب يعني قراءة هذه الأبيات أو هذا البيت، لكن الغريب كيف اجتمع في ذهن المتنبي هذه الأفعال كلها في لحظة واحدة، هذا هو الغريب. يعني كم هي أغنى أفعال؟ أكثر من 10 أفعال. أقل أنل أن صوني حملي على سلي عيد زيد هش بش هب اغفر، تقول كأنه لا 100 أفعال، أليس كذلك؟ كان الألفاظ لا 100 أفعال. أه؟ لا لا، تلك أشد 100 أفعال، أشد الأشياء التي انظر بالله 16 فعلا. يعني كيف هذا يدل على عبقرية المتنبي وأنه في غاية القوة العربية، وما زاد الآن الدارسون يألفون رسائل في شعر المتنبي في دراسة شعره. وكقول أبي التمام في المديح، كأنه في اجتماع الروح فيه له، في كل جارحة من جسمه روح فيه له، يريد تكرار الحرف. قال أسد، مع أن هذا واضح، ما في كبير، يعني ما في كبير تنافر، كأنه في اجتماع الروح فيه له، في كل جارحة من جسمه روح. قال أسد، تتابع الإضافات، وهو كون الاسم مضافا إضافة متداخلة غالبا، كقول ابن بابك حمامة جرعة حومة الجند الجاعي، فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي، حمامة جرعة حومة الجندل جعي، أول مضاف، ثاني مضاف، ثاني مضاف مضاف، الثالث كما ترى. هذا إن كان في محيط ضعف يحصل فيه ضعف التأليف لا شك أنه يكون مخلا بالفصاحة. وملخص الكلام أن فصاحة الكلام تكون بخلوه من تنافر كلماته ومن ضعف تأليفه وتعقيد معناه ومن وضع ألفاظه في غير المواضع اللائقة بها، هذه خلاصة هذا المبحث. قال المصنف رحمه الله تعالى، فصاحة المتكلم، إذن هذا هو القسم الثاني أو القسم الثالث من أقسام الفصاحة. تقدم الفصاحة تكون فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم. قال، فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود في أي غرض كان، وهذا تقدم هو عبارة عن الملكة والملكة نفسها التي يقتدر بها صاحبه على التعبير، أن تحصل له ملكة بحيث يستطيع أن يعبر بكلام فصيح في أي غرض كان، في الشجاعة، في العلم، في أي باب من أبواب التعبير. وهم يقولون كما تقدم معنا الفصاحة على قسمين، فصاحة المتكلم على قسمين، فصاحة غريزية وهذه الغالب على العرب الفصحاء المتقدمين، فالله عز وجل يمن على بعض الأشياء على بعض الناس بالفصاحة، فيكون فصيحا قوي الكلام، قوي الإقناع، مع أنه لم يدرس ولا ربما عرف كثيرا من الأشياء. هذه نعمة من الله عز وجل. والنوع الثاني المكتسبة، ويتأتي بالتمرن والتدرب على قراءة كتب الأدب وإلقاء الكلام المزوع المرتب على الناس في الخطب وغيرها. ولا شك أن ما تأتي في ليل ونهار أو في وقت معين، بل إن الإنسان يحتاج إلى وقت طويل حتى يكون فصيحا. وتقدم معنا أعظم ما يفيد ذلك قراءة كتب الأدب. قال: فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام، متمكنا من التصرف ضروبه أنواعه، بصيرا بالخوض في جهات مناحيه. قال المصنف رحمه الله: البلاغة. البقية لنا شيء؟ كيف ترى نقرأ؟ ها؟ سهلة أظن. ما تقول أشاعات صح؟ ها؟ أي طيب طيب. قال المصنف رحمه الله: البلاغة. نحن إن شاء الله واضحة ما تقدم معنا صح؟ ما في إشكال، ما في إشكال صح، واضح إن شاء الله. قال: البلاغة. إذا المقدمة الثانية مقدمات البلاغة أو مقدمات علم البلاغة، البلاغة أي معرفة البلاغة، معرفة حقيقتها وأقسامها. والبلاغة كما تقدم من صفة الكلام، لا تكون من صفة المتكلم على الصحيح، وإلا فإن جمهور البلاغيين يقولون بأن البلاغة على قسمين: بلاغة في الكلام وبلاغة في المتكلم. وهم اتفقوا أولا على أن البلاغة لا تكون في الكلمة، لأنه لا بد فيها من مراعاة المعنى، والكلمة الواحدة ما يمكن فيها مراعاة المعنى، فإن مراعاة المعنى إنما يكون في التركيب. ولكن اختلفوا في بلاغة المتكلم، والمصنف رحمه الله مشى على قول الجمهور من أن البلاغة تكون وصفا للكلام ووصفا للمتكلم. طيب، البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها، ومبلغ الشيء منتهاه. وبلغ الرجل بلاغة، وبلغ الرجل بلاغة فهو بليغ إذا أحسن التعبير عما في نفسه، هذا معنى مجازي، إذا أحسن التعبير عما في نفسه. المصنف الحاشية نقل الكلام الذي وقع في البلاغة الواضحة، البلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، اللي تقدم عنه في البلاغة، ليس كذلك؟ قال: وتقع البلاغة في الاصطلاح وصفا للكلام المتكلم فقط، يقول الجمهور. وإلا قد ذكر الدكتور عتيق وهو من أساتذة البلاغة وله كتب في البلاغة، في علم المعاني وفي علم البيان وفي علم البديع، رسالة في علم المعاني، ذكر أن الصواب أن البلاغة إنما تكون من صفة الكلام لا من صفة المتكلم. في علم المعاني صفحة 7 ذكر أن البلاغة إنما تكون من صفة الكلام لا من صفة المتكلم. وذكر أن تسميتنا المتكلم بأنه بليغ قال فيه نوع من التوسع، وحقيقة أن كلامه بليغ، فإذا قيل في متكلم ما فلان بليغ فمعنى ذلك أن كلامه بليغ، ومعنى ذلك أن الكلام أن البلاغة إنما تكون وصل الكلام، وهذا هو الظاهر من العربية أن يقال هذا كلام البليغ. وإذا قيل في متكلم بأنه فمعنى ذلك ليس لذاتك مضر، إنما معناه أي كلامه بليغ كما ذكر ذلك الدكتور. قال ولا توصف الكلم بالبلاغة لقصوره عن وصول بالمتكلم إلى غرضه ولعدم السماع بذلك. أم لم تسمع بأن يقال كلم بليغة؟ ولأن كلمة واحدة أصلا ما تؤدي معنى، المعنى الذي يعده هو التركيب. إذا الأول بلاغة الكلام، البلاغة في الكلام طبعا قول لا توصف الكلمة بالبلاغة مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة الألفاظ مفردها ومركبها. فالبلاغة حقيقتها كون الكلام يطابق الحال، كون الكلام يطابق الحال. ولذلك قال المصنف البلاغة بالكلام مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها. ومعنى ذلك أن الكلام لا يحكم عليه بالبلاغة إلا بعد النظر إلى الفصاحة، لا بد أن يكون أولا فصيحا، ثم إذا كان مطابقا للحال صار بليغا. أولا يكون فصيحا، ثم إذا كان مطابقا للحال صار بليغا. وإن لم يكن مطابقا للحال ماذا يصير؟ يكون فصيحا غير بليغ. احسنت. والكلام البليغ هو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين، نفسه أشرنا إليه. تقول وبيان ذلك، وبيان ذلك أنه لما كانت أحوال المخاطبين مختلفة، وبيان ذلك أنه لما كانت أحوال المخاطبين مختلفة وكانت كل حالة منها أحوال المخاطبين مختلفة وكانت كل حالة منها تحتاج إلى طريقة من الكلام، تحتاج إلى طريقة من الكلام تلائمها، وكان كل حالة منها تحتاج إلى طريقة من الكلام تلائمها، كانت البلاغة في الكلام، كانت البلاغة في الكلام تستدعي اختيار طريقة ملائمة لحال المخاطب به، كانت البلاغة في الكلام تستدعي اختيار طريقة ملائمة لحال المخاطب به. قال وحال الخطاب، ويسمى عندهم بالمقام، هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة دون أخرى. حال الخطاب نقول لقاء أنه ما معنى لما نقول كون الكلام مطابقا للحال، ما معنى الحال المراد به ويسمى عندهم المقام ما معناه؟ قال هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يرد عبارته على صورة مخصوصة دون أخرى، سيشرحه فيما بعد بالمثال. والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها، هي هو الصورة المخصوصة هي، لكن هو باعتبار المقتضى باعتبار المبتدأ، هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. فمثلا المدح حال يدعو لإيراد العبادة على صورة الإطناب، وذكاء المخاطب حال يدعو لإرادها على صورة الإيجاز. انظروا تنبه هنا، فكل من المدح والذكاء، المدح والذكاء حال ومقام، أو مقام بفتح الميم، وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى. انظروا، المقتضى المراد به باعتبار التلخيص هو أسلوب الكلام، أو الأسلوب الذي تتكلم به، هذا هو المقتضى. والحال هو سبب الكلام، سبب الكلام. إذن على هذا اختصار في العبارة لأجل إيضاح هذا المعنى. فالمدح، انظروا، فالمدح يكون سببا للكلام، أنا ما تكلمت إلا لأجل المدح، فصار هذا هو الحال أو المقام. ثم الأسلوب الذي تكلمت به أني إيش؟ أطنبت في المدح، معني أني أطلت في الكلام، فصار هذا هو المقتضى، المسمى عندهم الاعتبار المناسب. واضح الفرق بين المقتضى والحال؟ يقولون انظر، المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب، ويقولون وقد تقدم معنا قبل الاعتذار حال يدعو لإيراد العبارة من يكمل على صورة الإيجاز، معناه أن المعتذر لا يطنب، ما هو هذا ليس معروفا عند العرب أنه يطنب بل يوجز. إذن فحال يدعو إلى صورة إلى العرض على صورة الإيجاز. إذن فالإيجاز هو المقتضى، والاعتذار هو الحال السبب. قال: وليست البلاغة إذن منحصرة في إيجاد معاني جميلة جليلة، ولا في اختيار ألفاظ واضحة جزيلة، بل هي تتناول مع هذين الأمرين أمرا ثالثا، وإيجاد أساليب مناسبة للتأليف بين تلك المعاني والألفاظ. ما نفس العبارة التي تقدمت معنا في البلاغة الواضحة، معناه واضح أن البلاغة ليس فقط في ترجع إلى اللفظ فقط أو إلى المعنى، بل لا بد شيء آخر يرجع إلى التناسب الذي يكون بين الألفاظ وبين إيش؟ المعاني. وملخص القول أن الأمر الذي يحمل المتكلم على إيراد كلامه في صورة أخرى في صورة دون يسمى حالا، تكرار، وإلقاء الكلام على هذه الصورة التي اقتضاها الحال يسمى مقتضى، والبلاغة هي مطابقة الكلام الفصيل لما يقتضيه الحال. تلخيص لكنه نفس الأول. أما بلاغة المتكلم هي ملكة هي النفس، أنه يقال بلاغة المتكلم مثل ما قلنا في صحة المتكلم، ما في فرق بينهما، هذا شيء يرجع للمتكلم أنه يكون بليغا، هي ملكة تحصل لبعض الناس. قلنا أن الأصل أن البلاغة إنما تكون وصل الكلام. بلاغة المتكلم ملكة في النفس يقتدر بها صاحبه على تأليف كلام بليغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته في أي معنى قصده. لا شك يا أخوان أن جعل البلاغ وصل المتكلم فيه إشكال، لأنه ما من متكلم إلا وقد يخطئ وإن كان هو فصيحا. لا شك الكلام بعض الناس قد يكون فصيحا إلى الغاية، قد يكون غريزة، لكن كون نقول أن الإنسان يكون بليغا في جميع الأحوال هذا لا شك أنه فيه ما فيه. لماذا؟ لأنه قد يخفى عليه الحال، قد لا يدري هذا ذكي أو ليس بذكي، قد لا يدري. فلذلك كون نقول فلان يكون بليغ معنى ملكة له، بحيث أنه في أي كان يتكلم به لا يكون بليغا، هذا لا يعقل. واضح هذا الكلام؟ بحيث نقول أي كان يتكلم، نقول فلان أي يتكلم لا يكون فصيحا، هذا واضح مثلا، لكن نقول أي كان يتكلم به لا يكون إلا بليغا، هذا صعب. لماذا؟ لأن المخاطبين يختلفون، وكونه الإنسان المتكلم يدرك أحوال الناس هذا صعب، قد يدرك أحوال بعضهم ولا يدرك أحوال الآخرين، هذا واضح. فلأجل هذا الله أعلم الظاهر لما قرره ذلك الدكتور أن البلاغة إنما وإذا قيل فلان بليغ فمعنى ذلك في تلك القضية التي تكلم بها كان كلامه بليغا، إذن معناه يرجع إلى ذلك الكلام. ولذلك تجد الإنسان الواحد قد يكون كلامه بليغا في حالات ويكون غير في حالات كثيرة، أليس كذلك؟ تجد الإنسان الواحد في كلامه يكون بليغا في حالات لا يكون بليغا في حالات. قال بلاغة المتكلم ملكة في القرنة، وتلك غاية لن يصل إليها إلا من أحاط بأساليب العرب خبرة، أي خبرة، وعرف سنن تخاطبهم في منافراتهم. المنافرات عند العرب هو باب عظيم من أبواب الأدب، يذكر من فنون النثر ما نسميه نحن المتأخرون المناظرة. لكن تنبهوا، نحن في المناظرة التي أنتم الآن تقع في أذهانكم مناظرة في مسائل علمية، أليس كذلك؟ لا، ما كان العرب عندهم مسائل حتى يتناظر، وإنما كان عندهم مناظرة للافتخار في النسب. أنا أبي كذا، وجدي قد فعل كذا، وليما الفلاني قد أكرمنا كذا، والثاني يقول نحن قد فعلنا وفعلنا من هذه الأشياء. يعني كانوا يجتمعون في سوق عكاظ وغيره من الأسواق، فبعضهم يتسابقون في الخطابة في الشعر في كذا، وبعضهم في المنافرات. يعني يأتي الشيبة أو شيخ القبيلة وذاك يجلسون مع بعض ويتنافرون، معناه أن يذكر كل أحد ما له من الصفات وما للقبيلة من الصفات التي فاق بها على غيره من العرب. ونحن في الأخير هذا اللي يسموه المناظرة، ولها أسماء كثيرة جدا في كتب الأدب. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أراد لا بد أن يقرأ كتب الأدب، هذا لا شك. فالبلاغة إما إلا من جد النظريات أنه يقرأ كتب الأدب. قال وعرف سنن تخاطبهم في منافراتهم ومفاخراتهم ومديحهم، هذا أيضا باب من أبوابهم كتقدم معنا. المدح، باب المدح، يقال المديح، الهجاء، الشكر، الاعتذار، ليلبس لكل حالة
إلا من أحاط
بأسهل العرب، أي ليلبس لكل حالة لبوسها ولكل مقام المقال. هذه مشهورة. ثم يا أخوان هذا المبحث الذي بعد هذا ليس فيه فائدة كبيرة، وإنما يذكر أقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة. معنى ذلك اختلاف الأدباء، المقصود من هذا الفصل تنبهوا اختلاف الأدباء في تعريف البلاغة. المقصود من هذا الفصل اختلاف الأدباء في تعريف البلاغة، وأن كل منهم عبر ببعض العبارات التي يريد بها أن يبين حقيقة البلاغة. إذن من يقرأ هذا المبحث سريعا؟ والمشكلة أنه نقل عن عدو لنا وهو بشر المريسي كلاما نحو صفحتين أكثر. نقرأه سريعا. من يقرأه سريعا؟ مختار تقرأه.
بسم الله. قال قدامة أقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة. قال قدامة البلاغة ثلاثة مذاهب: المساواة، وهي مطابقة اللفظ المعنى لا زائدا ولا نقصا، والإشارة هي أن يكون اللفظ كاللمحة الدالة، والتذليل وهي إعادة اللفظ المترادفة على المعنى الواحد ليظهر لمن لا يفهم ويتأكد عنه من فهمه. وقيل لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ قال: أن يكون اللفظ محيطا بمعناك كاشفا عن مغزاك وتخرجه من الشركة ولا تستعين عليه بطول الفكرة، ويكون سالما من التكلف، بعيدا من سوء الصنعة، بريئا من التقعيد، غنيا عن التأمل. ثالث: ومما قيل في وصف البلاغة: لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. الرابع وسأل معاوية صحارا العبدي العبدية العبدية قال ما البلاغة قال أن تجيب فلا تبدي وتصيب فلا تخضي قال المفضل قلت لعربيا ما البلاغة قال الإجاز في غير عجز والإظلام في غير خضل وسئل من المقفع المقفع نعم قال ما البلاغة قال البلاغة اسم جامع لمعاني تجري في وجوه كثيرة فمنها ما يكون في السكوت ومنها ما يكون في الاستماع ومنها ما يكون في الإشارة ومنها ما يكون في الحديث ومنها ما يكون في الاحتجاج ومنها ما يكون جوابا ومنها ما يكون ابتداء ومنها ما يكون شعرا ومنها ما يكون سجعا وخطبا ومنها ما يكون رسائل فعامة ما يكون هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة في إلى هذا المعنى والإجاز هو البلاغة فأما الخضيب بين فأما الخضب بين السماضين في إصلاح ذات البين فالإكثار في غير خضل والإضالة في غير إملال وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك فقيل له فإن مل المستمع الإضالة التي ذكرت أنت ذكرت أنها حق ذلك الموقف الموفق ذلك الموقف قال إذا عضيت كل مقام حقه وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام وأرضيت ما يعرف من يعرف حقوق الكلام فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو فإنه لا يرضيهما شيء وأما الجاهل فليست منه وليس منك وقد كان يقال رضاء الناس شيء لا ينال السابع ولمن المعتز قال أبلغ الكلام من حسن إيجازه وقل مجازه وكثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه وسمع خالد بن صفوان الرجل يتكلم ويكثر الكلام فقال اعلم رحمك الله أن البلاغة ليست بخفة اللسان وكثرة الهذيان ولكنها بإصابة المعنى والقصد إلى الحجة والبشر بن المعتمر قال فيما يجب على أن يكون عليه الخطيب والكاتب رسالة من أنفس الرسائل الأدبية البليغة جمعت حدود البلاغة وصورتها أحسن تصوير وسنذكر مع شيء من الإيجاز ما يتصل منها بموضوعنا قال خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك فإن قليلا تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا وأحسن في الاستماع وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخضأ وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريف ومعنى بديع واعلم أن ذلك أجدى ومعنى بديع
الكلام الآن هنا خلاصته يبين لك كيف تنشئ كلام المريض في ورقة تكتبها الآن بنفسك تريد أن تنشئ كلام كيف تنشئ كلام المريض لأن انظروا المراحل الخطوات التي يذكرها لك
نعم قال وإياك والتوعر فإن التوعر يسلمك إلى التقعيد والتقعيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك ومن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما فمن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما قال وكن في ثلاث منازل قال فإن الأولى الثلاثة أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة وكذلك ليس يتضع بأن يكون على معاني العامة وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال وكذلك اللفظ العامي والخاصي فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك على أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها ألفاظ الواسعة التي لا تلطف على الدهماء ولا تجف عن الأكفاء فأنت البليغ التام. فإذا كانت المنزلة الأولى لا تؤتيك ولا تعتريك لا تؤتيك ولا تعتريك ولا تنسخ لك عند أول نظرك في أول تكلفك وتجد اللفظة لم تقع موقعها ولم تصل إلى قرارها التي ولم تصل إلى قرارها وإلى حقها من أماكنها المقسومة لها والقافية لم تحل في مراكزها وفي نصابها ولم تصل بشكلها وكانت قلقت وكان قلقة في مكانها نافرة قلقة في مكانها نافرة من مواضعها فلا تكرههما عن الاغتصاب الأماكن والنزول في غير أوضانها فإنك إذا لم تعاضي فإنك إذا لم تتعاضى قرض الشعر الموزون ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور ولم يب ولم يعب ولم يعب ولم يعب لم يعبك بترك ذاك أحد وإن أنت تكلفته ولم يكن لك ولم تكن حاذقا مطبوعا ولا محكما لسانك بصيرا بما عليك أو ما لك عابك من أنت أقل عيبا منه ورأى من هو دونك أو أن ورأى من هو دونك أنه فوقك
أنت الآن تريد تكتب شيء رأيت أنه ما بعض الأحيان ما تعطيك نفسك قد تكون في قد يكون في مثلا معمول مشاكل
فإذا ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاضى الصنعة ولم تسمح لك الضباع في أول وهلة وتعصي عليك بعد إجالة الفكر فلا تعجل ولا تجر ودعه ببياض يومك أو سواد ليلك وعاود عند نشاطك وفراغ بالك فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاتة إن كان هناك ضبيعة أو جرت إن كان هناك ضبيعة أو جرت أو جريت أو جريت من الصناعة على عرق فإن تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل فإن تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل غرض ومن غير ضول إهمال فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى صناعات إليك وأخفها عليك لأن النفوس لا تجود بمكنونها مع الرغبة ولا تمسح بمخزونها مع الرهبة كما تجود به مع المحبة والشهوة فهكذا هذا وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوزن بينهما وبين أقدار ويوازن بينهما وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات فيجعل لكل ضبغة من ذلك كلاما ولكل حالة من هذا مقاما حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات وبعد فأنت ترى فيما قالوه إن حد البلاغة هو أن تجعل لكل مقام مقالا فتوجز حيث يحسن الإيجاز وتضنب من حيث يجمل الإضناب وتؤكد في موضع التوكيد وتقدم وتؤخر إذا رأيت ذلك أنسب لقولك وأوفى بغرضك وتخاطب الذكي بغير ما تخاطب به الغبي وتجعل لكل حال ما يناسبها من القول في عبارة فصيحة معنى مختار ومن هنا